الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
حدثنا خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أشتت الأنصاري المقري قال حدثنا محمود بن محمد قال حدثنا أبو الشعث قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث بن أبي سليم قال لي طاووس: ما تعلمت فتعلمه لنفسك، فإن الأمانة والحياء قد ذهبا من الناس. وقال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فقليل العلم، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. وقالت امرأة للشعبي: أيها العالم أفتني، فقال: إنما العالم من خاف الله عز وجل. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: ما حدثت قوما حديثا قط لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. قال ابن وهب: وحدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه علمه إلا كان ضلالا عليه. وذكر ابن أبي الأسود عن عبد الله الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تحدث بحديث من لا تعرفه، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه. وقال ابن عباس: حدث الناس بما يعرفون. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن عمران بن مسلم أن عمر بن الخطاب قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبا مسلم يقول: كان سفيان على المروة فنظر إلى أصحاب الحديث يعدون حين رأوه كأنهم مجانين، فقال: مثلهم مثل أصحاب الجنائز، لهم لذة في شيء لو أرادوا الله به لقاربوا الخطى. ويقال: أربعة لا يأنف منهن الشريف: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه، وقيامه على فرسه وإن كان له عبيد، وخدمته العالم ليأخذ من علمه. ويقال: ارحموا عالما يجري عليه حكم جاهل. ويروى أن بعض الأكاسرة كان إذا سخط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد. ومن حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، والإمام المقسط، ومعلم الخير. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. وروى زيد بن الحباب قال: حدثني الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي قال حدثني مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء من يزدد علما يزدد وجعا. وقال سفيان الثوري لو لم أعلم كان أقل لحزني. وقال منصور بن إسماعيل عيش الفقيه بعلمه متنغص، وكذا الطبيب وعابر الرؤياء، أما الفقيه فخشية من ربه، والآخران فخشية الدنياء، وكذا المنجم عيشه من عيشهم فيما يقول ذو النهى أشقاء، الشك أول حاصل في كفه والبعد من زهد ومن تقواء. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه، ثلاث من فعلهن لم يسكن الدرجات العلا، لا أقول الجنة، من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره لطيرة. وقال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. وروى صالح بن مسمار والأشعث بن عبد الملك عن الحسن قال من أخلاق المؤمن قوة في الدين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحرص على علم، وشفقة في تفقه، وقصد في عبادة، ورحمة للمجهود، وإعطاء للسائل، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، ينطق ليفهم ويسكت ليسلم، ويقر بالحق قبل أن يشهد عليه. وعن أبي حمزة قال دخلت على علي بن حسين بن علي فقال يا أبا حمزة ألا أقول لك صفة المؤمن والمنافق؟ قلت بلى جعلني الله فداك. فقال إن المؤمن خلط علمه بحلمه، يسأل ليعلم، وينصت ليسلم، لا يحدث بالسر والأمانة إلا صدقا، ولا يكتم الشهادة للبعد، ولا يحيف على الأعداء، ولا يعمل شيئا من الحق رياء، ولا يدعه حياء، فإذا ذكر بخير خاف ما يقولون، واستغفر لما لا يعلمون، وإن المنافق ينهى ولا ينتهي، ويؤمر ولا يأتمر، إذا قام إلى الصلاة اعترض، وإذا ركع ربط، وإذا سجد نقر، يمسي وهمته العشاء، ولم يصم ويصبح وهمته النوم ولم يسهر. فصل في فضل الصمت وحمده. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صمت نجا، وإنه قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في التمهيد. حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا رجل من أهل الشام عن يزيد بن أبي حبيب قال إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. وقال: وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان. قال: ومن العلماء من يرى أنه أحق بالكلام من غيره، ومنهم من يزدري المساكين ولا يراهم لذلك موضعا، ومنهم من يخزن علمه ويرى أن تعليمه ضعه، ومنهم من يحب ألا يوجد العلم إلا عنده، ومنهم من يأخذ في علمه مأخذ السلطان حتى يغضب أن يرد عليه شيء من قوله أو يغفل عن شيء من حقه، ومنهم من ينصب نفسه للفتيا فلعله يؤتى بأمر لا علم له به فيستحي أن يقول لا علم لي فيرجم فيكتب من المتكلفين، ومنهم من يروي كل ما سمع حتى يروي كلام اليهود والنصارى إرادة أن يعزز علمه. قال أبو عمر: روي مثل قول يزيد بن أبي حبيب هذا كله من أوله إلى آخره عن معاذ بن جبل من وجوه منقطعة يذم فيها كل من كان في هذه الطبقات من العلماء ويوعدهم على ذلك بالنار، فالله أعلم. وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة، وقالوا: فضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة، وقالوا: لا يجترئ على الكلام إلا فائق أو مائق. وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات: يرى مستكينا وهو للهو ماقت، به عن حديث القوم ما هو شاغله، وأزعجه علم عن الجهل كله، وما عالم شيئا كمن هو جاهله، عبوس عن الجهال حين يراهم، فليس له منهم خدين يهازله، تذكر ما يبقى من العيش آجلا فيشغله عن عاجل العيش آجله. قال أبو عمر: قد أكثر الناس النظم في فضل الصمت، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ينسب إلى عبد الله بن طاهر وهو قوله: أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من عيه حتى يكون كأنه مسجون، وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الفؤاد عليكما موزون. وقد قيل إن هذا الشعر لصالح بن جناح والله أعلم، وهو أشبه بمذهب صالح وطبعه. ومن أحسن ما قيل في ذلك قول نصر بن أحمد الخبزرزي: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل، إذا ما لسان المرء أكثر هدره فذاك لسان بالبلاء موكل، وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل عليه مقفل، ومن أمن الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهل. أعلمكم ما علمتني تجاربي، وقد قال قبلي قائل متمثل: إذا قلت قولا كنت رهن جوابه فحاذر جواب السوء إن كنت تعقل. قال أبو عمر: الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة، وقد قالوا: من تكلم بخير غنم، ومن سكت سلم، والكلام في العلم من أفضل الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال مكتوب في الحكمة: طوبى لعالم ناطق أو لباغ مستمع. حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن أسبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال سمعت أبا الذيال يقول: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وتدفع بها جهل من هو أجهل منك. وقال الحوطي: كان أبو الذيال يتكلم بالحكمة ولم أسمع منه غير هذا في الصمت. وقال أبو العتاهية: من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم، من صدق الله على، من طلب العلم علم، من ظلم الناس أسى، من رحم الناس رحم، من طلب الفضل إلى غير ذو الفضل حرم، من حفظ العهد وفى، من أحسن السمع فهم. فصل في رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من آداب العلم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ابن جامع قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن الحكم عن أشهب قال: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره، ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه، وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا. قال أبو عمر: أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة، هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه؟ فقال: دعهم، فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. وقيل لأبي حنيفة في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه، فقال: ألهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقهون أبدا. قال أبو عمر: احتج بعض من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال: لا بأس بذلك لحديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. ذكره البخاري وغيره. وواجب على العالم إذا لم يفهم أن يكرر كلامه ذلك حتى يفهم عنه، وقد كان بعضهم يستحب أن لا يكرره أكثر من ثلاث مرات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات، وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل من جالسه من قريب وبعيد. وهكذا يجب أن يكرر المحدث حديثه حتى يفهم عنه أنه قال، وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير. وذكر سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر قال: ما سمعت قتادة يقول لأحد قط أعد علي. وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره، وقد كان ابن شهاب يقول: تكرير الحديث أشد علي من نقل الحجارة. حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا سفيان قال: قال الزهري: إعادة الحديث أشد علي من نقل الصخر. وحدثنا أحمد، حدثنا إسحاق، حدثنا محمد بن علي، حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر قال: سمعت الزهري يقول: نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث. قال معمر: قال قتادة: إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره. وقال جارية لابن السماك الواعظ: ما أحسن حديثك إلا أنك تكرره. فقال: أكرره ليفهمه كل من سمعه. فقالت: إلى أن يفهمه كل من سمعه يمله من فهمه. ولا بأس أن يسأل العالم قائما وماشيا في الأمر الخفيف، لحديث ابن مسعود قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، مر بنفر من يهود خيبر، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال رجل منهم: فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ وذكر الحديث. خرجه البخاري عن بشر بن حفص عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم ابن علقمة عن عبد الله. وذكر الغلابي عن ابن عائشة عن أبيه قال: قال العباس لابنه عبد الله: يا بني لا تعلم العلم لثلاث خصال: لا ترائي به، ولا تماري به، ولا تباهي به، ولا تدعه لثلاث خصال: رغبة في الجهل، وزيادة في العلم، واستحياء من التعلم. وقد روي هذا المعنى أو نحوه عن لقمان الحكيم أنه خاطب ابنه به: أنشدت لبعض المحدثين: كن موسرا إن شئت أو معسرا، لا بد في الدنيا من الهم، وكلما ازددت بها ثروة زاد الذي زادك في الغم. إني رأيت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم للفهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تعلموا العلم، فإذا تعلمتموه فاكظموا عليه، ولا تخلطوه بضحك ولا بلعب، فتمجه القلوب، فإن العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلموا منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكم حقكم. وروينا عن معاذ بن جبل أنه كان يقول: مثل قول علي هذا سواء، إلا أن في آخر لفظه: ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال أبو عمر: قد روي هذا المعنى بنحو هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب أيضا، وقد تقدم ذلك كله في هذا الباب. فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرياسة. ومن أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعلمه ونبذ حب الرئاسة عنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. وحدثنا احمد بن فتح، حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال حدثنا ابو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب انه كان يقول: ان العبد اذا تواضع لله رفعه الله بحكمته، وقيل له انتعش نعشك الله، فهو في نفسه حقير وفي اعين الناس كبير. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد بن سعيد الكندي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يأمركم ان تتواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. وروينا عن ايوب السختياني انه قال: ينبغي للعالم ان يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وقالوا: المتواضع من طلاب العلم اكثر علما، كما ان المكان المنخفض اكثر البقاع ماء. وقيل لبزر جمهر: من النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب. وقال: التواضع مع السخافة والبخل احمد من الكبر مع السخاء والادب. فاعظم بحسنة عفت عن سيئتين، وافظع بعيب افسد من صاحبه حسنتين. ولقد احسن المرادي في قوله: واحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في خمول تواضع. واحسن منه قول بعض العراقيين يمدح رجلا: فتى كان عذب الروح لا من غضاضة، ولكن كبرا ان يكون به كبر. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا احمد بن هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن ابي الورد بن يمامة عن وهب بن منبه قال: كان في بني اسرائيل رجال احداث الاسنان، قد قرأوا الكتب وعلموا علما، وانهم طلبوا بقراءتهم وعلمهم الشرف والمال، وانهم ابتدعوا بها بدعا ادركوا بها المال والشرف، فضلوا واضلوا. وقال ابن عبدوس: كلما توقر العالم وارتفع كان العجب اليه اسرع، الا من عصمه الله بتوفيقه وطرح حب الرياسة عن نفسه. حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عبد الله بن عباس عن يزيد بن قودرة عن كعب انه قال لرجل رآه: تبتع الاحاديث، اتق الله، وارضى بالدون من المجلس، ولا تؤذي احدا، فانه لو ملأ علمك ما بين السماء والارض مع العجب ما زادك الله به الا سفالا ونقصانا. وحدثنا احمد حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: اخوف ما اخاف عليكم ان تهلكوا فيه ثلاث خلال: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. حدثنا احمد بن قاسم قال حدثنا عبيد الله بن ادريس قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الغني بن ابي عقيل قال حدثنا نعيم بن سالم عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فاما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه، والثلاث المنجيات تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والسخط، والاقتصاد في الغنى والفقر. وقال إبراهيم بن الأشعث
انتهى الوجه الأول.